السنة النبوية الشريفة المطهرة، حفظها الله من كل مكروه وسوء، وحفظها الله من أهل الزيغ والضلال وأهل الشرك والكفر. حديثنا عن السنة مستمر دائما، وهذه هي الحلقة 14 في الكلام عن السنة النبوية المطهرة. كنا قد ذكرنا في 13 حلقة مضت حينما كان هذا البرنامج موعده في 11:30 من مساء الأربعاء، ولكن يعني انتقل موعدنا إلى هذه الساعة المباركة الطيبة، فلعل طبعا كثير من الناس ربما لم يكونوا قد شاهدوا هذه الحلقات التي مضت. فلعل أذكركم أن حديثنا دار فيها في التعريف بالسنة النبوية الشريفة، ودار كذلك عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقسام هذه الأفعال، ودار الحديث عن الوحي، وكان حديثنا عن الوحي في 10 مسائل متواصلة، ودار حديثنا بعدها عن علاقة السنة بالقرآن الكريم، ثم انتقلنا إلى مكانة السنة النبوية في التشريع، ولعل هذه الحلقة الرابعة في حديثي عن مكانة السنة النبوية في التشريع. السنة النبوية جعل الله عز وجل لها مكانة عظيمة، والحقيقة أنا اخترت موضوع السنة لأني ما بين الحين والحين يخرج علينا أناس من المنافقين ومن الجاحدين ومن من يسموا أنفسهم بالقرآنيين وهم لا يفقهون شيئا عن القرآن الكريم، كل شوية يطلعوا علينا ينكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يخرجوا بعض أحاديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويتكلموا في هذه الأحاديث، يستغلوا جهل الناس بالدين وجهل الناس بالأحاديث وجهل الناس بالعلم. الناس عندها ما عندهاش فكرة، ناس كتير جدا قد يكون مثقف في ثقافات متعددة مختلفة، ولكن مع هذه الثقافات هو ما عندوش ثقافة دينية، فما عندوش وقت يتعلم تعليم الدين علما صحيحا أو حقيقيا، ما عندوش وقت للكلام ده، فبيترتب على كده أنه بينهمك في الحياة وينغمس فيها، فيطلع لنا شوية ناس كل فترة يقوم يطلع لك شوية أحاديث ويقول لك الحديث ده إزاي، كلام ده مش معقول، طب نفكر بالعقل، طب نفكر بكذا، كل الكلام ده بيطلع بين الحين والآخر، وقد نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث. عشان كده أنا اخترت أتكلم عن السنة النبوية المطهرة، اخترت أتكلم في السنة، وقلت ان الموضوع ربما يكون في شيء من الصعوبة على كثير من الناس، لكن احنا نحاول تبسيط هذه المسائل وتوضيحها للمشاهد، لاني لو قلنا نتكلم في كلام ابسط من هذا وناخد نقطة واحدة ونحاول نظهرها ونجليها للناس يعني نقطة بنقطة، والموضوع ياخد وقته كويس، ما في مانع في هذا، وان كان الموضوع احيانا نحن يعني نحتاج الى يكون الحديث في بعض المصطلحات او في بعض القواعد التي قد تصعب على الناس، لكن حقيقة لما بندخل على شبكة المعلومات الدولية اللي هو الانترنت وخلافه بنلاقي ان في كلام من الناس اللي عاملين هجوم على الاسلام وهجوم على السنة النبوية الشريفة، عاملين مشاكل كتير، بيتكلموا في حاجات يعني كتير جدا صعبة والناس بتقعد تتأثر بيها. فعشان كده قلت طب انا اكررها لك، وانا بقول لك في البرنامج بكرر لك هذا الكلام عشان لما تيجي تتابعه او تشوفه يبقى انت عندك خلفية بهذا الكلام. السنة النبوية اللي هي أقوال النبي وأفعال النبي وتقريرات النبي وصفات النبي الخلقية وصفات النبي الخلقية، هذه كلها تسمى سنة. السنة دي مهمة جدا، مهمة جدا في حياة العبد، ولا مكانة كبيرة في التشريع، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ليعلمنا الكتاب اللي هو القرآن الكريم والحكمة اللي هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في 4 مواضع في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بينهم في الآيات، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكم، وفي قوله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، وفي قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وكما في قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في 4 مواضع القرآن الكريم بين وربنا سبحانه بين مهمة السنة النبوية في التشريع، إن لها مهمة كبيرة جدا في التشريع، إن الرسول عليه السلام يعلمنا الكتاب وكذا يعلمنا الحكمة. ثم أخبر الله عز وجل في العديد من آيات القرآن مكانة السنة وأهميتها. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن السنة موضحة لآية القرآن، كما في قوله وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك. وبيّن الله عز وجل أن السنة جاءت لتبين للناس ما اختلفوا فيه، كما في قوله تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. والله سبحانه وتعالى أوجب النزول إلى حكم النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والله سبحانه وتعالى أعطى لنبيه الكتاب والحكمة، كما في قوله ويعلمهم الكتاب والحكمة في أربع مواضع من آيات القرآن الكريم. والله سبحانه وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف من شأنها تبين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ويناهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يبقى كده واضح إن هناك لا شك إن هناك أشياء كثيرة تبين كم وبيان أهمية السنة ومكانة السنة. الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فيما يأمر وينهى، في قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والعجيب إنك تجد هؤلاء الذين ينكرون السنة ما أدري كيف تمر عليهم هذه الآيات. أنا الحقيقة قلت لما كنت بعد موضوع اللي هو مكانة السنة في التشريع، فأنا حاولت أجيب كل الآيات اللي تتكلم أو بتعطي للسنة مكانة، تديها مكانة ومكان في التشريع الإسلامي، فلقيت الآيات كتير جدا والمواضع كثيرة جدا، أكثر من 23 موضع في القرآن الكريم بيتكلم في النقاط دي. فأنا الحقيقة اخترت حوالي 13 أو 14 موضع منهم بس، وقلت نتكلم فيهم. دولك كان اللي أنا اتكلمت فيهم دولك حتى الآن ست مواضع من مواضع آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن مكانة السنة وأهميتها في هذا الشأن. النقطة السابعة، وده بقى اللي احنا نبدأ به النهاردة، واللي أنا قلته ده كله قلته بشرح وبشيء من التفصيل على مدار الحلقات التي مضت، أن الله سبحانه وتعالى من مكانة السنة، مش محدش فكر أن السنة دي حاجة سهلة أو حاجة عادية فيهمل السنة، يقول لك النبي قال كذا فنهمل كلام النبي أو نهمل أفعال النبي أو ننكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة دي صعبة جدا وخطيرة جدا. ليه؟ لأن الآيات التي تبين أهمية اتباعنا للرسول كثيرة جدا. الله سبحانه وتعالى في عديد من الآيات قرن طاعة الرسول بطاعته سبحانه وتعالى، يعني خلى الطاعة طاعة الرسول مع طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا مثلا في آية سورة آل عمران وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أطيعوا الله مين؟ والرسول. هذا كلام مطلق، طاعة مطلقة للرسول، أي كلام النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا به لابد أن نتبع، من غير بقى ما نقعد نفكر ونقول لا أصلي 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 المفروض نعمل كذا ولا لا خالص، إنما كلام الرسول عليه الصلاة والسلام قولا واحدا نتبعه. في آية سورة المائدة يقول الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. في آية سورة الأنفال وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، يعني دي علامة على الإيمان، طاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم علامة على الإيمان. في قوله تعالى في سورة الأنفال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، هذا مفاده إن طاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبيل إلى الوحدة إلى الترابط إلى القوة، إنما تركنا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام يؤدي للتنازع. أكثر الناس المتنازعين ليه متنازعين؟ لأنهم بعدوا عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ما كان المتنازع مين؟ ما كان المتنازع حتى ولو كانوا أناس يعني من الملتزمين أو من المشايخ أو ما إلى خلافه، إذا وجد نزاع ما بين أطراف فالواضح من هذا أنت على طول تحدد أني أكيد في سنة غيبة، في سنة مش موجودة، في سنة لم تتبع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. طيب لو إحنا جبنا ولا تنازعوا فتفشلوا وقبل منها أطيعوا الله ورسوله، يبقى ده مفاده إن إحنا لو أطعنا الله ورسوله مش هيجي التنازع ولا الفشل، إن إحنا لو عصينا الله ورسوله يبقى هيجي بعد منه إيه؟ هيجي إيه؟ هيجي التنازع وهيجي الفشل. يبقى يجي الفشل إمتى؟ لتركنا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. يجي التنازع إمتى؟ والنزاعات والخلافات وما إلى ذلك يجي إمتى؟ لما نخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. في سورة المجادلة يقول الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. يعني حتى لو حد عايز يعني ما يركزش في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو يطيع ربنا طاعة كده يعني أي حاجة وخلاص أو بيعمل زي ما الناس بتعمل وخلاص، لا، ربنا يقول والله خبير بما تعملون. الله سبحانه وتعالى خبير بعملك، مطلع عليك، يعرف ما تفكر فيه، يعرف ما تقوله. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التغابن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. كان هناك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، هنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم. توليت يعني معناه أن أنت أعرضت عن كلام النبي، يعني معناه أن أنت أعرضت عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أنت عارف أنت المفروض تردد أقوال النبي. يعني كانت مثلا من أقوال النبي يقول إيه؟ اللهم أصلح لي ديني الذي وعصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاش، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. دي من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. لما أنت تقول أقوال النبي عليه الصلاة والسلام دي وترددها، يبقى منه دعاء أنت دعيت ربنا، ومنه اتبعت سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما ذكرت وفيما قلت، لأنك قلت أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. لما تعمل أفعال النبي اللي كان بيعملها، يبقى ده اتباعك لمين؟ لما تعمل أفعال النبي تاخد نفس الأفعال اللي النبي كان بيعملها وتبدأ تنفذها، لو أنت عملت كده يبقى أنت كده بتتبع السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أدي معنى اتباع السنة. ولذلك لو تأملت شوية في حياة الصحابة، لم يكن بينهم نزاع ولم يكن بينهم خلاف، لم يكن لخلاف عندهم، حتى خلاف محمود يعني في الآخر بينتهي إلى رأي وإلى حكم وإلى قرار، وفي الآخر كل منهم ينزل إلى رأي الآخر وينزل إلى قرار الآخر. ليه؟ لأنهم كان عندهم السنة في حياتهم أمر مقدس جدا، كانوا يقدسون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل في مهنة أهله، زي ما تقول السيدة عائشة كما في الصحيح، فهو كمان كل واحد بقى يعمل في مهنة أهله زيهم، زي النبي عليه الصلاة والسلام. عرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل، فصار كل واحد فيهم يقوم الليل. عرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يخصف نعله، أحيانا يعمل كده، وأحيانا يركع ثوبه، وأحيانا يغسل ثوبه أحيانا. فلما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فعلوا ذلك أحيانا كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والعجيب أنك تلاقي واحد مثلا زي سعيد بن عامر الجمحي، واحد من الصحابة رضوان الله عليه، الراجل ده يعني حاول ياخد نفس الخطوات اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها وينفذها، لدرجة أنه هو لما بقى والي يعني حاكم من الحكام وله حكم بعض الولايات، كان ينفذ تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطله ذلك عن السنة. يعني مع أنه والي ومع أنه يتولى شأن ناس كثيرين من البشر، يعني زي محافظ مثلا عندنا في مصر، أو زي أمير في أي إمارة من الإمارات في بعض دول الخليج، حاجة زي كده، مع أنه في هذا المنصب، إلا أن ذلك لم يعطله عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان شجاعا في الحق، سيدنا سعيد أيضا كان شجاعا في الحق، يدخل على سيدنا عمر لما يتولى الإمارة ويقول له يا عمر، في كلام بقى يعني جامد قوي، أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله. أوصيك، ده كلامه يعني شجاع، الرسول صلى الله عليه وسلم كان شجاعا، كان قويا، هو التاني كان شجاع وقوي، بيطبق ماشي نفس الخطوات. سيدنا عمر يولي إحدى الولايات فيبقى حد قائد كبير. بعد فترة يروح سيدنا عمر يفتش عليهم ويشوف الناس الرعية يقول لهم إيه أخبار الوالي اللي عندكم، يا ترى هو حد كويس ولا حد يعني لا يراعي أحوال المسلمين ولا يراعي أحوال الناس، إيه القصة بالضبط، بيعمل إيه معاكم، في أي شكوى منه من الوالي؟ قالوا له آه وإحنا عندنا أربع شكاوى. قال لهم خير، قولوا بقى شكواكم. قالوا له أول حاجة إن هو الصبح بيجيلنا متأخر، لا يظهر علينا إلا في وجه النهار، يأخر علينا على ما يجي الصبح، وبعدين ما بيردش على حد في الليل خالص، وبعدين في يوم في الشهر بيختفي ما بيظهرش تماما، وبعدين أحيانا هو قاعد معانا ساعات يغش عليه يجيله يعني يغمى عليه كده، وبعدين يفوق فيسيب الناس اللي هما فيهم من الإغماء اللي هو فيه وبعدين يستيقظ. هي دي شكاويكو؟ قالوا آه هي دي شكوانا في الأمير، الأمير عنده المشاكل دي. فسيدنا عمر سأله قال له كلام الناس ده صح؟ قال نعم. قال وبما تجيب يا سعيد؟ سيدنا عمر كان يحسن الظن فيه، مش حد بيقول كلامه ما بيعملش فعل، لا. قال أما تأخري في أول النهار فإنه ليس لي خادم يخدمني ولا أهلي، أنا ما عنديش خادم، ظروفي المادية، خلي بالك أنا بكلمك على واحد والي يعني حاكم، بيقول له أنا ظروفي المادية لا تسمح لأن أنا أجيب خادم يخدمني ولا يخدم أولادي، فأنا بقوم الصبح أعجن العجين العيش يعني وأخبزه الخبز. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحافظ على من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، إن واحد يبقى عنده أولاد وضيعهم، إن واحد يبقى عنده أولاد ولا يقوم على تربيتهم ولا يقوم على تعليمهم النظافة ولا تعليمهم الأدب ولا تعلمهم الكلام، ما انت لازم تقوم على كده، انت عندك اولاد لازم تطعمهم لازم تكسوهم من الحلال طبعا، لازم تطهرهم تعلمهم الطهارة لازم تعلمهم الصلاة لازم تعلمهم العلم النافع، ده مفروض عليك كده، ده موضوع بالفرض عليك انك انت تعمله، فانت لازم تاخد بالك من الحكاية دي. فالراجل بيقوم الصبح يلاقي اولاده طبعا لو سابهم هيروح يتولى امر المسلمين فهينشغل طول النهار، فيقوم يجهز لهم الاكل، وأحيانا يرتب بعض أمور بيته إذا كانت زوجته مريضة ولا حاجة فيرتب بعض أمور بيته. شوف اتباع السنة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر هنا هيكلمه ويعاقبه على حاجة؟ مش هيكلم معاه في حاجة. تاني قال له طيب والأمر الثاني إنك أنت لا تجيب أحدا بليل. قال يا أمير المؤمنين جعلت لهم النهار كله، أنا في النهار كله معهم، أما بالليل فجعلته ايه لله عز وجل. في الليل بقى قاعد هو بقى في قيام الليل زي ما النبي كان يقوم الليل، يبقى تطبيق السنة هو طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال له طب واليوم اللي انت ما بتجيش فيه بتغيب فيه بتختفي بتروح فين؟ قال له ابدا، انما انا اختار يوما في الشهر فاغسل فيه ثيابي وانتظر حتى تجف ثم ارتديها، فباخد يوم اجازة في الشهر، يوم في الشهر اجازة عشان أغسل هدومي كلها وبعدين أنشرها وأفضل مستني لما تجف وبعدين ألبسها وأزبطها وأفضل ماشي عليها طول الشهر. يعني أنت متخيل قد إيه اتباعه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة مهامه، إلا أنه أبدا أبدا لم يترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر قال له طب والأمر الرابع أنت بيغمى عليك ليه؟ قال له بيغمى علي، بيغمى عليك ليه؟ قال والله أبدا أنا بس زمان قبل إسلامي شفت واحد بيقطعوه وهو حي، المشركين بيقطعوه حي عشان هو أسلم ويقولوا له إيه رأيك أتحب أن يكون محمدا مكانك، يبقى مكانك أنت وأنت تكون ناج، يعني معذبوه جامد وضربوه جامد وبيقطعوا في إيده هو حي، فبقولوا إيه رأيك لو قلت إن أنا أقبل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى مكانك هنا وانت تبقى ناجي وتمنيت ديك، احنا ممكن نديك التمني اللي انت بتتمناه. قال لا والله ما أحب أن أكون آمنا في بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم تشيكه شوكة. أنا أبدا عمري بحب كده. شوف أدي حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام، حبهم لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام، حبهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، طاعتهم لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. عشان يطلع علينا واحد كل شوية يقول لك السنة ايه وحديث ايه وده حديث اصل دي حاجات موضوعة والحديث كلها اصلا احنا مش عارفينها. واحد تاني ظريف كده وخفيف يروح جاي يقول لك ايه يعني ها في بعض الاحاديث يعني رواها احمد بن حنبل وبين احمد بن حنبل وبين النبي اكتر من 200 سنة. طب ايش يضمننا بقى ان الكلام ده صحيح؟ مش فاهم حد، مش فاهم حاجة. الناس قاعدة تكتب في كتب وخلاص مش فاهم حاجة ومش عارف حاجة وعمالين يقولوا اي كلام، مع ان ديك يعني اللي هي الابجديات الاولى والف باء في تعليم الحديث. دي مسألة صعبة قوي. طب هو لو كان، طب انت هات اي واحد طبيب دكتور قول له تعالى يا طبيب انت جبت العلم ده منين؟ يقول لك والله انا استمدته من فلان عن فلان عن فلان عن فلان. هات اي واحد بتاع رياضة جبت الكلام من فلان، ممكن يكون جايب مسألة او قاعدة او قانون في الرياضة جاي من 300-400 سنة. طب ايه اللي وصل بينك وبينه؟ دي مسألة يعني مش محتاجة ان احنا نتناقش فيها. لكن الصحابة رضوان الله عليهم حافظوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام اتم الحفاظ، عشان كده وصلوا اطاعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام الطاعة. شوف حتى لما كان والي، حتى لما كان حاكم، في الاخر سيدنا عمر ساب له 1000 دينار وسابه ومشي عشان خاطر يعني زبط امور. دخل البيت مراته قالت له اه بقى كده كويس عشان نجيب خادم ونجيب ونعمل ونسوي وبتاع. لا الحقيقة احنا ممكن نعمل كده، لكن احنا لو جبنا خادم هياخد الفلوس دي ومش هيرجعها لنا تاني. هياخد الفلوس ومش، شو بقى فكره، هياخد الفلوس ومش هيرجعها لنا تاني. لا طب انت هو في حد ياخد الفلوس دي ويرجعها تاني؟ لا ده في حد ياخد الفلوس دي ويرجعها لنا تاني. نقرضها لله عز وجل فنتصدق بها على الفقراء والمساكين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسل فيردها الله علينا. إيه رأيك بقى نعمل إيه؟ شوف الكلام، شوف الفكر بتاعهم وصل لغاية فين، شوف اتباعهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف لما سمعوا أطيعوا الله أطيعوا الرسول، أطاعوا الرسول إزاي؟ أطاعوا الرسول فعلا حتى لما وصل لأرقى المناصب، حتى لما بقى والي على ولاية، حتى لما بقى في هذا المنصب الكبير برضه فضل محافظ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مراعي لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فضل كام نقطة معايا في كده، اللي أن الله سبحانه وتعالى حث على الاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن أستاذ أحمد بيقول إحنا معانا اتصالات، طيب هنضطر ناخد اتصالاتكم وإن شاء الله في المنتصف نكمل الكلام ده. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. أستاذة شريفة نعم.
انا عايزه اسال سؤال خاص عن تربيه الابناء يعني.
اتفضلي.
دلوقتي معايا 3 ابناء وكل واحد في مرحله مختلفه. فانا مش عارفه اتعامل معاهم، يعني عندي مرحله المدرسه وعندي مرحله الحضانه وعندي مرحله الرضاعه. كل واحد ليه ميعاده مختلف، ليه اسلوب مختلف، فانا حاسه ان البنت اللي في المدرسه انا ظلموها فمش عارفه اتعامل ازاي. شكرا.
العفو، ربنا يكرمك. طيب شوف احنا امرنا ان نقسم الاوقات على الأبناء، إحنا مأمورين بهذا. لكن الحقيقة نظرا لأن يبدو أن الثلاثة في أعمار مختلفة وفي سنين مختلفة وفي كذا، فهذا ليس فيه شيء من الظلم، إنما ينبغي أن يساعدك حد، في حد لازم يدخل يتدخل الزوج أو ما إلى خلافه يساعد برضو معاك في هذه التربية. فتقدري تبدلي للبنت اللي في المدرسة، تستبدلها بمدرسة تثقي في دينها، ممكن تتعلمها وانت تكملي مع التاني. لكن الحكم أنت كده ظلمة لبنتك اللي هي في المدرسة، لا انت مش ظلمها، لان هي برضو كانت صغيرة وكانت في سن رضاع وكنت انت برضو بتعملي معها هذا الكلام. فاحنا بناخد الاولويات، فالرضيع هو اولى من الكبير الثاني، لان الرضيع لا يستطيع ان يحمي نفسه ولا يستطيع ان يطعم نفسه، اللي بعد منه اللي هي اكبر منه على طول، اللي بعدين الكبيرة. لكن العدل المطلوب في عدة حاجات. العدل في القبولات، يعني لو قبلت واحدة لازم التلاتة. العدل في الكلام، يعني لو قلت لدي كلمة كويسة لازم للتلاتة، إلا أن يكون هناك عقاب لحد منهم عشان التربية. العدل في العطية، أنك أنت لما تدي الواحدة لواحد حاجة لازم تدي للتانيين زيهم بالضبط، بحيث أن يكون هناك عدل، لكن ما جيبش لحد أحسن من حد، ولا تديش لحد أكتر من حد، ولا الجماعة اللي عندهم ولاد كبار يكتبوا الحد ويسيبوا حد، لأن هذا لا يجوز. ولا واحد يكتب للصبيان وسيب البنات، ولا واحد يكتب لبنت دون بنت. كل الكلام هذا غير جائز في الشرع، لأنه مبني على ظلم ومبني على باطل، أو مبني على باطل فهو باطل، وبيسبب مشاكل كتير ما بين الناس بعضها وبعض فيما بعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك على الخير يا أخت شريفة. معنا الأستاذ صبحي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أيوة يا شيخ.
تفضل سمعك.
أنا عندي بنت بيجي لها عرسان وبيمشوا.
نعم.
يعني من التفاهم ويمشي.
نعم.
ما يرجعش تاني. فما الحل يا شيخ؟
طيب حاضر، الحل أن تستعين بالله. طيب معنا الأستاذ حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أنا شيخ لو سمحت عايز أستفسر حضرتك في حاجة عائلية كده، بس يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها، فأنا عايز أعملها، فخايف يعني أكون خارج عليها عشان ما أكفرش بالله وما أشرك بالله.
تفضل.
يعني عندي أب ابن بقى الوزع حوالي 12 سنة هو.
بقى له إيه؟
12 سنة.
آه.
فهو في اختلافات مع الأم، ففي إحنا حكم قانون و
في خلافات مع مين؟ مش سامعك كويس، علي صوتك. خلافات
يعني
مع مين؟
في قانون، في قانون في النص.
اه يعني في حكم عليه؟
اه في حكم عليه.
اه مين يعني اللي رافع عليه الحكم ده؟
اه فزي ما تقول لحضرتك عايشين في بيت اخواننا، ف طبعا في اشكاليات، في حاجات دنيويه، فانا مش عارف اعمل ايه.
مين اللي عامل عليه الحكم؟
امي يعني.
امك؟ اه. طيب انت تقدر تقنعها ان تتنازل عن هذا الحكم؟
قنعتها كتير وخلصت امر لله، وبقول لها برضو هي مصممة على حق العيال، لانه عن ثلاثة توأم واحنا ثلاثة.
طيب خير ان شاء الله. سؤالك ايه بقى؟
لسه احنا اتنين.
اه انت كنت عايز تعمل ايه؟
يعني ان هو بيقول لها بعد ما يتسجن هيجي يرفع عضنا قضية، ويعني يعني لما اوضح الكلمة يجي ياخد شغل مننا، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها انت ومالك لأبيك،
هياخد حقوق ايه؟ انت هو انت اللي رافع القضيه ولا والدتك؟ طيب انا هقول لك، هوضح لك الصوره. طيب ام محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
فضل حضرتك يا شيخ، عندي استفسار.
اتفضلي.
لو سمحت، انا زوجي مهندس. ويعني حضرتك عارف ان في بعض الاماكن بيبقى السوق فيها والشغل مغلق على بعض الناس. فهو جاي له فرصه عمل في شرم الشيخ، ان هو ياخد جزء من قريه سياحيه ينشئها. فهل ده في وزر، على اساس ان حضرتك عارف ان القرى السياحيه دي بيبقى فيها اجانب وخمور وما شابه. فاحنا عايزين راي حضرتك والافاده، مع ان هو اليومين دول في حاله من الضيق في المعيشه يعني. فاتمنى الافاده يا فندم.
طيب حاضر،
شكرا.
الاستاذ صبحي اجاوب الاسئله دي. الاستاذ صبحي عنده بنت وكل ما يجي لها عريس يمشي. الكلام ده كتير قوي موجود في كل مكان، والناس طبعا اول حاجه بتنصرف اليها، بتنصرف الى مساله السحر والدجل والشعوذه والبتاع وعفريت وعمل عمل والكلام ده كله. وانا حقيقه الكلام ده كله يعني مش بحاول، ما بقتنعش بيه يعني الى حد بعيد. لكن انا عايز اقول لك احنا نتبع سنه النبي عليه الصلاه والسلام، وتامرها وكل واحده بهذه الكيفيه ان هي تاكل كل يوم على الريق سبع بلحات، سبع تمرات، سنه النبي عليه الصلاه والسلام، حتى لا يصيبها سحر ولا حسد ولا شيطان ولا ما الى خلافه. وتقول أذكار الصباح وأذكار المساء، ودائما وباستمرار يكون القرآن في قلبها وتقرأ آيات الله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى يعني يكتب لها الخير. أما كل لو حتى لو واحدة تقدم لها 20 عريس ولا 50 عريس حتى، والله سبحانه وتعالى لم يكتب لها واحدا منهم، فهي لن تتزوج واحدا منهم. فلازم يكون عندنا هذا اليقين على هذا الشأن وعلى كذا. ساعات الناس بيبقى عندها استعجال وصربعة لما بيتقدم أكتر من عريس، وبعدين يحصل أن يسيبها ويمشي، فبيبدأ لما يجي عريس يبدأوا هم يتنازلوا عن حاجات كتير قوي تخليه يمشي بسبب التنازل بتاعهم، يحس أن في حاجة مش مظبوط. لكن لا أبدا، كل هذه الأمور إنما مقدارها عند الله سبحانه وتعالى، والله يكتب لها الخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها وسائر بنات المسلمين بأزواج صالحين. لكن أنا عايز أقول لها تستمر على السبع تمرات كل يوم على الريق، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء بهذه المحافظة، وما نخشش في أي اتجاهات تانية مش مظبوطة. معنا الأستاذة مروة. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايز أسألك سؤال يا شيخ.
تفضل.
أنا عندي أختي كل ما يتقدم لها عريس يجي ويمشي تاني، ما يرجعش تاني.
إيه؟
أختي.
آه.
كل ما يتقدم لها حد يجي وما يرجعش تاني. يعني يدخل البيت وما يرجعش تاني. مش عارفين يعني نعمل ايه.
انت سمعتي اجابتي اللي انا كنت بقولها دلوقتي ولا عيدتها تاني؟
لا صراحه ما كنتش متابعه يعني انا قاعده عن التلفزيون.
طب اتفضلي اقفلي وانا هقول لك على طول الاجابه تاني عيدتها تاني. طيب ناخد ام ادهم. السلام عليكم. ام ادم السلام عليكم. ادم طب اتفضل يا استاذ ادم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا كنت عايزه اسال عن حاجتين.
اتفضل.
اولا انا حماتي طالعه عمره لوحدها بس ابنها هناك في السعوديه وهو اللي بعت لها الزياره بس هي هتطلع من هنا على مكه على طول مش هتطلع على ابنها
تمام.
وبعدين تطلع على مكه.
طيب.
فهل كده هو لازم يبقى معاها محرم او لا؟
هي عندها كام سنة؟
هي 50.
وما فيش حد معاها هناك يعني؟
هي هتقابل ابنها في مكة.
انت بتقولي ابنها هناك في مكة؟
لا ابنها في جيزان بس هي هتقابله في مكة وبعدين تروح معاها للبيت في جيزان. فهي يعني انا قصدي ان هي تخرج من مصر مش معاها محرم. وانا كنت سمعت ان لازم بعد الستين لازم يبقى قبل الستين لازم يبقى في محرم.
طيب حاضر هرد عليك.
تاني سؤال انا كنت عايزه اشتري لها لبس الاحرام هديه لازم هي تشتريه من حر مالها ولا ممكن اشتريه لها هديه؟
طيب حاضر
وبعد اذن حضرتك يعني تدعي لجوزي بالشفاء لان هو تعبان جدا.
ربنا يشفينا ويشفيه ويشفي سائر مرضى المسلمين يا رب العالمين. طيب انا بقول الاستاذ حسن اللي بيقول لي عنده اب وبقاله 12 سنه وفي قضايا. الامام مالك لما جات له مساله مثل هذه المساله قال له ابويا في السودان وامي في مصر والحكايه الشهيره قال له اطع اباك ولا تعصي امك. فانا بقول لك يا استاذ حسن خلي علاقاتك بابيك علاقه حسنه وطيده كويس وعلاقتك بامك كذلك علاقه حسنه وطيده وتود الطرفين. والدتك بقى رفع قضيه على والدك المساله دي انت لا دخل لك فيها مالكش اي دخل في حاجه لان دي حقوق ازواج بينهم وبين بعض انت مالكش علاقه في حاجه. انما انت في الاول وفي الاخر تود ابوك وتود امك لا تقطع ابوك ابدا ولا تقطع امك ابدا. دي هيقول لك لا ما تروحش امك هتقول لك لا ما تروحش عند ابوك ولا لا ما يصحش والدين والقران وادعيها وهي مهما يكون مش هتزعل قوي. وكذلك العكس هو لو قال لك سيب امك وتعالى او طردك او 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 ما الى خلافه انت عليه. حتى لو حبس ونفذ فيه هذا الحكم انت برضه تروح للسجن وتزوره وتقعد معاه وتساعده وتعمل كل حاجه على اتم وجه. طب انا حاسس من كلامك ان هناك خلفيات كتير قوي وان هي قصه يبدو ان هي كبيره قوي متشابكه الاطراف مش ينفع نقول كلها على الهوى. لكن انا بقول لك ان على اي ترتيب احنا لازم نطيع الاب والام. معانا مين؟ الاستاذ بدر. طيب حاضر اديني فرصه اجاوب. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ
الله يخليك. الحمد
تمام
لله.
أو لو سمحت لو في عقار مالك عقار مأجره وفي قهوة هل القهوة دي إيجارها حرام ولا؟
طيب حاضر حاضر هرد عليك. خلينا أقول أم محمود اللي هو جوزها المهندس واللي عايز يشتغل في شرم الشيخ. النص واضح في القرآن الكريم ربنا بيقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. هذا نص واضح في القرآن الكريم. وطبعا احنا المنشآت اللي هي بتتعمل اذا كانت هذه المنشآت ما فيهاش خمور او ما فيهاش براط او ما فيهاش تصميم من هذا القبيل لكنه هيصمم مساكن ليس فيها البراط وليس فيها كذا هذا جائز ربما يكون جائز بس مع الكراهة يعني الحقيقة. لكن هنقول طب ما في مليون مهندس هيقوم بالدور ده وهيعمل الكلام ده. النص بيقول احنا عارفين احنا بنعمل هذه القرى لماذا والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وهذا نوع من انواع التعاون على الاثم والعدوان. هتقولي طبعا الظروف الماليه صعبه والحكايه يعني شويه كده تعبانه وممكن طب يقبل هذا العمل. والله اذا 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 اضطر لهذا وليس امامه عمل فعمل في هذا العمل يعمل على شرط انه يبحث على عمل اخر يدور على عمل ثاني اخر مجرد ما يلاقيه يترك هذا العمل الذي فيه الاثم والعدوان. في الاخت اللي سالت بتقول متقدم لها عريس وكل اختها كل ما يتقدم لها عريس سيبها ويمشي. انا قلت بناخد كل يوم على الريق 7 تمرات وبنقول اذكار الصباح واذكار المساء وبنحافظ على هذا حفاظا تاما يعني على طول الوقت لان هذا سنه النبي عليه الصلاه والسلام. فاذا وجد سحر او عمل او شيطان او حسد او ما الى خلافه هذا يضيع مع الاستمراريه ولازم تكون كل واحده عارفه الكلام ده. لا تتنازل ولا تتهاون في حقوقها ولا عشان حد يتقدم لها كتير فتتهاون مع اي حد جاي لا خالص ولا تمسك تجبط في اي عريس جاي لا خالص اطلاقا لانه لن يتزوج احد زوجه الاخر. انما تعمل ايه تبقى على نفس قوتها وتبقى كل واحد عارف اني بالفعل مش هيتجوز الا بامر الله سبحانه وتعالى والا ما كتبه الله له. فانا مش عايز البنات اللي عدت العشرينات والثلاثينات تقلق جامد ويبقى عايشة في قلق كبير جدا. وأنا كتير جدا عندي تليفونات كتير وعندي إيميلز كتير وعندي ناس جين مسجد كتير قوي من هذا القبيل بيبقى عندهم قلق شديد. لكن احنا القلق ده الوضع القلق النفسي على الفتاة لما بيجي بينعكس على الداخل فيبقى عندها نوع من أنواع الاكتئاب حتى لما حد بيدخل عليه. فاحنا عايزين ننسى الموضوع خالص, أي حد يتقدم أهلا وسهلا وياخد الإجراءات والشكليات الشرعية اللي هو بينها النبي عليه الصلاة والسلام والرؤية الشرعية والجلوس والكلام كل حاجة على المعتاد. جه جه كمل كمل ما كملش ما كملش, يبقى هذه هي إرادة الله سبحانه وتعالى. وإحنا في الأول في الآخر حتى لما بنشوف حد إحنا لازم نستخير ربنا سبحانه وتعالى, نشوف الشخص ده يا رب إحنا يعني كتبه لنا ولا لا, يا رب ده فيه خير ولا ما فيهوش خير, ما إحنا لازم بنعمل الكلام ده. وبعدين كام من امرأة تزوجت من رجل وكان بينهم علاقات وطيدة وبعد الزواج الأمور اختلفت وتغيرت وأصبح هو شخص تاني أو أصبحت هي شخصة تانية, يعني كلام كتير من هذا القبيل. وكام من مطلقات موجودة في هذا الكلام, وكام مطلقات بتيجي طلاق سريع جدا وده بسبب عدم الوئام والألفة وعدم تطبيق الأوامر التي شرعها الله سبحانه وتعالى, وبتيجي ساعات من التسرع في اتخاذ قرار الزواج سواء كان من الزوج أو من الزوج. فجماعة موضوع الزواج عايز تأني لأنه ميثاق غليظ, فعايز تأني وعايز صبر ومش عايز أي نوع من أنواع القلق, وكل واحدة مش هتتجوز إلا في الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه لها. أم أدهم هي بتقول إن حماتها راحت العمرة ومحتاجة المحرم. إحنا عندنا المالكية فقط هم الذين أجازوا أن تسافر المرأة مع صحبة آمنة, المالكية فقط هم الذين أجازوا هذا. وبما أني طبعا مذهبي مالكي فأنا أذهب معهم في هذا وأقول أنه يجوز لها أن تسافر وأن يلتقي بها ابنها في مكة المكرمة وأنه أو يقابلها في المطار أو ما إلى خلافه ما دامت مع صحبة آمنة, يعني أمنة الطريق وأمنة الرفيق, فأعتقد أن هذا لا بأس به. طبعا هناك بعض آراء أخرى بتقول أن يحرم عليها ذلك وأنه لا يجوز أن ولا تسافر مرأة إلا مع ذي محرم, فوق ثلاث إلا مع ذي محرم, وحديث طبعا كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء حملوا هذا النهي على الوجوب, يعني خلوا هذا النهي بالواجب عليها وحملوه على التحريم يعني, وقالوا أن أي واحدة تسافر بلا محرم فهذا أمر محرم. لكن المالكية أجازوا ذلك. وأنا بقول أن حتى العلماء في العصر الحديث بعد التطور اللي حاصل تبين أن إحنا ممكن الواحدة تسافر زي سفر الطيران وما إلى خلافه, يبقى المسألة فيها كثير من الأمن والأمان, لأن كان المقصد من ذلك الخوف على المرأة من التعرض للفتن أو التعرض للحرام أو التعرض لكذا. لكن لما كثرت الأحوال وبدت الأمور تظهر, الحقيقة في مسائل معقدة جدا بتأتيني من الوسط اللي أنا قاعد بينه, مسائل معقدة جدا ما تعرف البنت تسافر للتعليم وتسافر لكذا, وبعدين لما تيجي تتناقش مع ناس تلاقي المواضيع دي حاجة بقت شيء عادي عندهم. لكن حضرتك بتقولي إنها واحدة عندها 50 سنة وإنها كبيرة في السن, يعني هي طبعا مش كبيرة على حاجة, لكن ده أنا أعتقد إنه يجوز لها أن تسافر وابنها يقابلها في مكة ولا بأس في ذلك, والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا على رأي المالكية الذين قالوا بالجواز السفر بصحبة آمنة. طبعا عشان برضو بعض الناس اللي هم قاريين قوي في فقه المالكية, هو المالكية قالوا كده في الحج, قالوا كده في الحج يعني لأن الحج فريضة فقالوا هذا الكلام في الحج. بعض المالكية قالوا ذلك, قالوا أن هذا الكلام في الحج وليس في العمرة. لكن أنا بقول لها روحي وإن شاء الله الله يصل لك الأمر والسبيل وتلتقي مع ابنك والله سبحانه وتعالى يكتب لك الخير. أنت عايزة تجيبي لها قالت ملابس الإحرام وتقدموا لها هدية, لا بأس أقدمي لها ملابس الإحرام, ربنا يبارك فيكي, وده طبعا شيء طيب جدا منك. هي طبعا الحجة أو لازم هي تشتري بفلوس, هذا ليس شرطا يعني تشتري بفلوس أو حاجة. الأستاذ بدر بيقول عقار ويأجر فيه القهوة, يا ريتك تقدر تغير موضوع القهوة لأن أحيانا يحدث فيها بعض من المنكرات أو بعض من المحرمات. إذا لم تستطع هذا فحاول أن تغير من هذا الشأن وأنك تغير من هذا أنك تغير القهوة إذا كان العقار ده أنت بتمتلكه وتقدر أنت تخلص عقد القهوة أو ما إلى خلافه لا بس. لكن أنت لو راح تأجر فيه أو تشتري فيه هو أصلا مؤجر فيه القهوة, لا, لا, لا حرج عليك في هذا. لو كل واحد بقى تحت منه قهوة أو تحت منه حاجة محرمة يبقى كده ما أعتقدش أن حد في القاهرة كلها هيقعد في البيت, كل الناس هتطلع برا. لأن إحنا لو, لو, لو قرينا النص اللي بيقول اجتنبوا بتاع الخمر, إنما الخمر رميس والأصنام والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه, والاجتناب بعض أهل العلم قال إن حتى ما يمشيش في الشارع اللي فيه خمر, فتقريبا إحنا يبقى محتاجين طيارات بقى نعدي من فوق العمارات. معانا مين؟ الأستاذة فاطمة, السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
ممكن بس استشير حضرتك في حاجة. أنا بنتي كانت قدم لها عرسان، عرسين يعني، واحد جيت قرى الفاتحة ما حصلش نصيب، واحد تاني برضو نفس الحكاية برضو ما حصلش نصيب. الفكرة أنها بعد كده جالها واحد عريس وكتب كتاب وكل حاجة. فطبعا أنا قلت لها يعني لو سألك إن في عرسان قولك، ما نوع من إن أنا ما تفخرش إن في ناس جم يعني. فطبعا لما عرف إنها كان اتقرأ فتحتها، ولو ان احنا قلنا ما كانتش خطوبه رسمي ولا اي حاجه، فهل هو نوع من الغش ان احنا لازم نقول له على الفتحه، ولا لازم هي الخطوبه اللي تتقال؟
طيب حاضر، حاول لحضرتك. هو الحقيقه طبعا هنا يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء تبدى لكم تسؤكم. وهنا الواحد لما يتقدم لواحده جماعه ما يقعدش يسال بقى في الماضي، هي كانت فين واتخطبت لمين واسمه ايه وابن مين وليه واتفسخت ليه وسابها ليه. كل الكلام ده لا ينبغي على أحد أن يسأل فيه، لا ينبغي. هو أنت كل المقصود لما تروح تتقدم تسأل دي مخطوبة؟ لا مش مخطوبة، يبقى تتقدم. ليه؟ لأن لو مخطوبة لا يجوز للرجل أو لا يحل له أن يخطب على خطة أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن ما لكش بقى بالماضي أو اللي حصل أو كان بتعمل إيه أو فين أو حاجة، دي حاجة. كذلك من أراد أن يتقدم لمطلقة، معلش بس يا حاجة فاطمة أنا بس هقول الكلام عام وبعدين هرجع أرد على سؤالك. كمان من يتقدم لمطلقة برضو لا يسأل عن سبب طلاقها، لا اتطلقت ليه ولا إيه السبب ولا إيه الموضوع ولا هي أكيد مش كويسة هو لا أكيد كويس ولا كلام من هذا القبيل خالص. تقدم لامرأة يشترط أن تكون هذه المرأة خالية من الموانع الشرعية للخطبة، إن هي ما تكونش مخطوبة ولا تكونش مطلقة متزوجة ولا تكونش في العدة، في عدة مطلقة من بينونة، من بينونة صغرى، انتهت البينونة الصغرى ولسه الكلام معلق، يبقى لا لازم استنى، ما ينفعش يتقدم لها. وكمان ما يكونش المسألة لم تحدث لم تنتهي قانونا، لان مهم جدا موضوع القانون. الواحد ممكن يطلق مراته وبعدين يقعد معلقها في المحاكم ومحتاجة تاخد الحكم بتاع القانون اللي هي الورقة اللي هي ورقة الطلاق، فتيجي تقول لك لا ما خلاص ما بقى سايبني بقاله سنتين ثلاثة، ما خلاص من حق ان انا اتجوز واعمل، بس هي لسه ما خدتش الورقة ولا كلام من هذا. طبعا الكلام ده لا يصح. ليه؟ لانه هيترتب عليه الغبن والغش، انه يضطر ان هو يتزوجها بورقة ليست موثقة، فاذا ما وقعت في المحظور لا تستطيع ان تنال حقوقها. فاحنا محتاجين ان احنا نعمل الكلام ده. يعني انا شايف ان القانون الان يعني يساند المرأة مساندة كبيرة جدا في هذا المجال، وفتح لها باب الخلع وخلى الموضوع في اسرع ما يمكن واوقات سريعة وما الى خلاف. عشان كده يا جماعة لازم ناخد بالنا، المتقدم المطلقة ما يقعدش يسأل في حاجة. اخت فاطمة، يعني انا بقول اني انا شايف اني ان سئلت انه تقدم لها احد تقول ايوه نعم تقدم لي احد، بس خلاص. يعني يكون الجواب على قدم، تقدم لي ناس لكن ليس هناك نصيب، يعني يكون هو ده الرد. لكن ما نقعدش احنا اللي نعرض، لكن ان سئلنا تقدم طبعا تقدم. اي واحده في الدنيا بنت موجوده ما بتتخطب، ساعات ناس بتتخطب وعندها 15 سنه ولا 12 سنه بتتخطب، والامهات يكلموا بعض انا حاجزه فلانه لفلانه، ده طبعا كلام غلط لكنه يعني ده بيحصل، فده شيء من العادي. ولا تقلقي ابدا عليها، واعلمي انها لن تتزوج الا بامر الله سبحانه وتعالى. معانا مين يا استاذ احمد؟ ام محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يسلمك.
بكلم حضرتك من العريش.
اهلا بيك، اهلا وسهلا.
بص يا شيخ، عايز استفسر من حضرتك على حاجه.
نعم.
زوجي النهارده كان في الشغل، ففي واحد احد اصدقائه يعني اداله اسماء الحسنى مكتوب عليها الاسماء الصحيحه، ففيها يا شيخ اسماء غريبه انا ما سمعتهاش قبل كده، يعني زي الوتر، الجميل، المسعر، فالاسماء هذه حقيقيه يا شيخ؟ فانا عايز اسمع بالله عليك، يعني عايز انا افهم يعني وزي كده.
طيب.
فيعني غير الاسماء اللي نعرفها اللي قبل كده.
طيب بارك الله فيك. اخت محمد، هو تاني. طب ام محمد تاني، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
شيخ اشرف معايا.
ايوه يا فندم.
لو سمحت يا عم الشيخ، انا كنت عايز اسال حضرتك في حاجه.
نعم.
انا كنت كويسه جدا وما فيش اي حاجه طبيعيه، ففجاه بعد ما اتجوزت، بعد ما حماتي توفت، فالبيت فضي عليا، ففجأة جات لي وساوس بالموت ان انا معايا طفلين، ولد لسه عنده 5 شهور وابني عنده 3 سنين، فان انا هموت وان هم في الشقة ما حدش اسأل عليهم، ده عشان على اساس ان ما فيش حد بيسأل عليا خالص، يعني مثلا لو نزلت الساعة 3 نزلت الساعة 4 جوزي في الشغل بيمشي من بدري ففي وساوس جامدة جدا يعني الشيخ مخلياني ومخوفاني من الموت بطريقة فظيعة بطريقة غريبة جدا 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 برعب بفزعة وسواس قهري ماسكني عن الشيخ بطريقة جامدة جدا ان انا خايفة من الموت وولادي دول هيفضلوا يعيطوا قلبي ده بيبقى بيتقطع وانا مش عارفة ليه انا خايفة من الموت مع ان كل الناس هتموت والموت علينا حق وانا الحمد لله رب العالمين اتعدلت من درجة من 1% ل100% الحمد لله رب العالمين ربنا يتقبل بقيت اقوم الليل وبقيت اصلي الحمد لله رب العالمين محافظ على الصلاه وقراءه القران والحمد لله يعني بس مش عارفه ليه الرعب ده ممكن كمان اللي مصبر لي على اللي انا فيه اللي هي الاذكار وقراءه القران والصلاه بس مش عارفه نفسي اخف قوي عن الشيخ نفسي
حاضر
انا مش عارفه الرعب ده جاي لي من ايه الخوف من الموت ده ليه كده
حاضر هقول لحضرتك حالا دلوقتي الاول اختنا ام محمد من العريش سؤالها في اسماء الله الحسنى الحقيقه احنا عندنا الحديث اللي هو المشهور اللي هو حديث ابو داود والترمذي قال اهل العلم فيه انه فيه ضعف يعني ضعفه اللي هو اسماء الحسنى اللي احنا حافظينها اللي هي بتيجي في الاغاني بتاع لكن هناك احاديث ثبتت واتكلمت على ان اسماء الله الحسنى يعني كثيره جدا واستنبطوها من القران الكريم فاحنا عندنا في موسوعه اسماء الله الحسنى وفي كتاب بسيط قوي اسمه صحيح اسماء الله الحسنى صحيح اسماء الله الحسنى حضرتك ممكن يعني تستعيري من اي كتاب من اي مكتبه او تشتريه من اي مكتبه وحضرتك اقري فيه هتلاقي فيه اسماء الله الحسنى اللي هي الصحيحه الثابته بالتواتر والثابته بالاحاديث الصحيحه عن النبي عليه الصلاه والسلام هتلاقي الكلام ده موجود لكن هو كانت فيه كده هجمة كانت اتعملت على اسماء الله الحسنى وجابوا بعض الاسماء وانكروا بعض الاسماء وحطوا اسماء وكلام اصلا ما كانش له قيمة ولا له معنى في التوقيت اللي هم عملوا فيه هذا الكلام وفي الحديث ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة قال اهل العلم ان 99 اسما هذا الرقم ليس على تمامه يعني مش لازم 99 اسم بالضبط ولكن المكشوف لنا او المعلوم لنا انها 99 اسما والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم اي ان هنالك اسماء حسنى لم يعلمها النبي عليه الصلاه والسلام وفي نص اخر وما استاثرت به في علم الغيب عندك اي ان هناك اسماء لله سبحانه وتعالى وصفات استاثرها الله سبحانه وتعالى في علم الغيب الحقيقه ده موضوع طويل جدا اللي هو موضوع اسماء الله الحسنى لكن عايز اقول لك يعني لا تلتفتي لهذا الورق ولا لهذا الكلام ولا لنشر هذا الكلام لانها ليست طريقه في نشر العلم لكن احنا نرجع نقرا صحيح اسماء الله الحسنى ونشوف الكلام ده هنلاقي ان شاء الله كلام ممتاز وطبعا كتير قوي من اهل العلم اتكلموا قوي في اسماء الله الحسنى وصفاته فخلينا نقرا هذه الاسماء ودي مساله مش هتضر في حاجه بارك الله فيكي وزادك الله علما وفضلا. ام محمد يعني اس ثلاثه بقى عشان هجاوب محمد الثانيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ
اشرف؟ الحمد لله بارك الله فيك.
بارك الله فيك. لو سمحت انا عندي ثلاث اسئله.
نعم تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال، انا كنت حضرتك كنت حلفت بالله ويعني عهدت ربنا ان انا ما اشوفش الافلام ولا مسلسلات. فمع الوحده وكده مليت او يعني رجعت في الحلفان ده والشيطان بقى غوزني بصراحه ان انا اتفرج على الحاجات دي كان رجعت لها غصب عني.
طب تمام.
رغم ان انا حلفت وعهدت ربنا عشان ما ارجعش تاني لان انا لما بحلف بالله دايما اتعمد ان انا ما اعملش الغلط.
تمام. السؤال الثاني بقى.
ماشي. السؤال الثالث، حضرتك دلوقتي انا كنت قلت ان انا عايزه اصوم شهر كامل بالنسبه للحلفانات الاولى لان انا مش اول حلفان ده احلف يا شيخ اشرف وما اعملش بيه يجي كنز حلفان.
طيب
فهل قلت ممكن اصوم شهر بحاله عشان اكفر عن الحلفانات اللي انا حلفتها دي؟
انت مش عارفه عددها خالص؟
كتير بصراحه، حلفت ولا 10 حلفانات وما عملتش بيهم.
طيب تمام. ايه تاني؟
وحضرتك وبعدين دلوقتي كان واحده زميلتي يعني كان زوجها حلف عليها طلاق بالثلاثه ما تنزلش الا لما تقول له. الله عليك تبقي طالق بالثلاثه وبنزلتي من غير ما تقولي لي. فنزلت يا شيخ اشرف ثلاث مرات بصراحه. اول مره نسيت
ثلاث مرات بس يعني؟
قال لها
ولا ثلاثة ونص؟
لا ثلاثة.
طيب
فالمهم نزلت فقال لها انت لو تبقي طالقي بالثلاثة فنزلت الثلاث مرات دول هل كده تبقى محرمة على جوزها؟
هي هو قال لها انت طالق بالثلاثة لو نزلتي؟
ايوه تبقي طالق بالثلاثة.
هي بقى نزلت ثلاث مرات من غير ما تقول. هي نزلت ثلاث مرات من غير ما تقول له.
مرة واحدة نسيت ومرتين نزلت عصبية.
وهو عارف بالكلام ده؟
عارف بالكلام ده. فهو قال لها انا اول مره رديتك وثاني مره رديتك ثالث مره ديت يا شيخ اشرف يقول لها كده ما احنا خلاص. هل فعلا كلامه صحيح ولا بيضحك عليها؟
هرد عليكي في الكلام ده. هنرجع لام محمد الاول اللي تكلم على الوساوس بالموت او الخوف. شوف يا جماعه الوسوسه الشيطانيه لها نوع، في الوسوسه نوعين. في وسوسة من الشيطان. وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل وسوس له. ده لو انت قلت الذكر او قرأت القرآن يروح وسوسة الشيطان، لان وسوسته ضعيف. ده نوع من انواع الوسوسة، خلي بالكم من دي. في نوع تاني من الوسوسة اللي هي وسوسة النفس نفسها، الوحدة اللي حضرتك بتقولي عليها، الشعور بالظلم، الشعور بالقطيعة اللي محدش بيوصلك او بيعملك، فده موضوع نفسي. والوسوسة دي بتيجي وسوسة لا منطقية، يعني تفكري في الموت وخلاص وهتموتي دلوقتي وبعد خمس دقايق، كلام لا منطقي، يعني حاجة غير منطقية. فدي الحقيقة الجزء ده او الشق ده علاجه الطب النفسي. الحقيقة يا جماعة لازم نعرف الكلام ده، اي حد يقدر يعمل دي. اذا في خوف غير منطقي من حاجة غير منطقية، اصل ايه خوف من الموت؟ فين الموت طيب؟ طب فين الموت؟ عادة تخاف النهاردة وما ماتتش، وخايفة بكرة وما ماتتش، وخايفة بعد بكرة وما ماتتش، طب ايه الموضوع؟ فده اسمه خوف لا منطقي، خوف من شيء مجهول لا منطقي، يعني حاجة مش منطقية ابدا. ممكن واحد يخاف من حاجة، حد داخل عليه يضربه، حد بخبط على الباب بعنف، حد ماشي، يبقى احنا خايفين من حاجة منطقية واضحية واضحة. لكن خوف من شيء لا منطقي، هذا الخوف يبقى ده احد امراض النفس، ودي بتيجي من الاكتئاب. وانت قلتي في ثنايا كلامك ان ما حدش بيوصل لك، ولو نزلت الساعه 3 بالليل ما حدش بيسأل عليكي، و و و فالموضوع ده مأثر عليكي في داخلك. فعشان كده انا بأحيلك للطب النفسي لعلهم يعطوك بعض من الادويه المهدئه، عشان الموضوع ما يعني يتوسعش معاكي الا ما ابعد من ذلك. ما دام ما شاء الله انت بتقولي الاذكار، ما شاء الله انت بتقيم الليل، ما شاء الله انت بتسبح الله سبحانه وتعالى، ممكن اقول لك خطوه قبلها تعمليها اللي هي التمرات السبع اللي احنا بنقول عليها حديث النبي عليه الصلاه والسلام على الريق كل يوم، بس بشرط ما يكونش عندك سكر ولا حاجه، وصلى الله يعافينا جميعا من هذه الامراض. النقطه الثانيه، ممكن تقدري انك تحصني البيت بقراءه ايه الكرسي في داخل البيت بصوت مرتفع وانت تشيري على كل من اركان الغرفه، هذا ممكن يحصل. ممكن يعني تخلي القران دايما يعمل في الغرفه، تشيلي لو في صور او حاجه في البيت فوتوغرافيه او حتى صور او صور قصدي مجسمه او حتى فوتوغرافيه، نشيل هذه الصور من البيت فتره وتشوفي اذا انت هديتي شويه وبقيتي افضل، يبقى هذا كلام يتبع وساوس الشيطان تقدري من خلاله انك انت تعالجيه بالذكر وبالقران وخلاص انت عرفتي. اذا برضو لسه الحال كما هو يبقى ترجعي للطب النفسي. ام محمد الثالثه، كلهم ام محمدات، اقسمت على الافلام ورجعت في الافلام وبتقسم كتير قوي واقسامها كتير. انا عايز اقول لك يعني انت اجتنبي انك تقسمي بالله سبحانه وتعالى، لان القسم ده اليمين ده حاجه يعني خطر جدا. فانت لانك لم تعلمي عدد الايمان التي اقسمتيها في حياتك، لو انت متوقعه ان هي تقريبا تكون 10، ان هي تكون 10 وانت متذكره العشره اخر 10 اقسام، يبقى انت يلزمك صيام 30 يوم متقطعه. تقدري تصومي لو انت متذكره 7 8 9، اتاكدي عديهم فاكراهم خلاص. طب لو انت مش فاكراهم خالص يبقى تصومي 3 ايام بس عن اخر قسم انت وقعت فيه، ثم تتوبين الى الله من القسم، والتوبة تجب ما قبلها كما قال أهل العلم. لكن لو انت عدى فكرة 3 4 5 فكراهم، يبقى اللي فكراه تنفذيه ويعفو الله عنك. معنا الأخت نادى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حضرتك عندي مشكلة بس بسيطة يعني،
تفضل
ربنا يوصل بإذن الله.
اللهم
أهم حاجة، أنا والدي متوفي بقى 3 سنين ونص. هو بيجي في الحلم دايما بيبكي، هو معلهوش ديون.
والدك بيجي في الحلم بيبكي.
بيبكي، ده رقم واحد. رقم اتنين، كان في زميل ليا في العمل يعني في علاقة عاطفية، وكانت والدتي عارفة واخواتي، وكان سايب معايا فلوس. الفلوس ديت مفروض انها فلوس شبكتي، وجي هو الفترة اللي فاتت ديت قال لي انا هخطب بنت خالتي ومليش حاجة عندي.
هو كان اتقدم ليكي؟
اتقدم فعلا لامي، ايوة امي واختي واخويا.
واتكلم معاها وكده؟
ايوة، بس هي امه كانت معترضة.
مين معترضة؟
امه.
لكن هو اتقدم لك؟
اتقدم لي فعلا، جه عند امي وكده واخواتي.
اداكي بقى الفلوس دي ازاي؟
هو معايا في الشغل.
اديها لك باسم ايه يعني؟ قال لك
الفلوس دي تخليها لحد لما ربنا ييسر واقنع والدتي ونشربك بيها.
يعني قال لك خدي دي هاتي بيها شبكه، ولا هو عينه معاكي امانه؟
لا، قال لي خليها معاكي لحد لما يجي الشبك، يعني مثلا ربنا ييسر وامي توافق هاخدها منك ونشتري بيها شبكه.
تمام، بعد كده رجع قال لك؟
بعد كده رجع والدته اقنعته تاخد بنت خالتك، هي مش تاخد حد تاني.
تمام
ماشي. فهو قال لي خلاص يا بنت الناس انا ماليش عندك فلوس.
تمام،
فلوس ديت انا ماليش عندك، بس انا مستحرماها، هل انا احطها في بنك ولا اديها له ولا اعينها امانه ولا اعمل فيها ايه؟ الفلوس دي انا مستحرمه اخدها.
حاضر حاضر. طيب
حضرتك رقم واحد. ورقم اتنين ربنا يبارك لك، ادعي لي ربنا
ربنا يرزقك بزوج الصالح ويثبتني.
انا بدات في معهد اعداد دعائي بس انا حاسه ان انا ايماني ضعيف لاني فعلا ببكي كتير جدا على الموضوع دوت.
على موضوع ايه؟ موضوع خطيبك اللي سابك ده؟
بالظبط. انا ببكي لسبب واحد يعني انا كنت بعتبر زي كنت كل حاجه يعني كل حاجه بعتبره زي والدي.
فهمت فهمت.
بس فجاه لقيت غدر يعني غدر سبحان الله.
لا
يعني.
كويس لسبب ما دام بتعتبري زي والدك عشان تبقى الامور تهدى وتبقى كويس. طب اتفضلي هرد عليك حضرتك
ان شاء الله. وديدي ان شاء الله.
ربنا ييسر لك الامر يا رب. بالنسبه للحلم بتاع الوالد، هو البكاء فرج يقولون هذا في مؤولي الاحلام، ان البكاء فرج فلا باس فيه ان شاء الله وما تقلقيش. بالنسبه لزميلك، هذا المال اودع باسم الامانه، اودع معك باسم الامانه ولم يودع معك باسم الشبكه، لان الشبكه معهود عندنا في مصر ان الشبكه ذهب، ياخدك وروح يشتري الذهب او هو بيشتري الذهب وبيقدمه لك او ما الى خلاف، لكن ما دام اعطاك مالا واستامنك عليه فهي امانه، فالاولى بارك الله فيك ان تردي له هذه الامانه. طيب هو بقى لو دخل البيت وقرا فتحة وانتوا بقى تكلفتوا كتير في تجهيزاته في حاجة في بتاع وهو اراد ان يترك لك جزءا من هذا المال لا بأس، لكن من الكلام ما يبقاش شفوي كده ان خلاص انا يا بنتي مش عايز منك حاجة وبتاع، لا لا الكلام ده مش كويس. انت تاخدي الفلوس كما هي كاملة وترديها اليه وتغلقي عنك بابه تماما. اقفلي الباب. ليه بقى؟ لعدة اسباب يا ندى. اولا أنه عنده حاجة أهم من هذا اللي هي الأم، لا يستطيع أن يتجاوزها أو أن يتخطاها إلى المعصية والعقوق، وأنت تبقى أنت سبب في عقوقه ودي تبقى مشكلة. النقطة الثانية أنه يبدو أنه تسرع في اتخاذ قرار التقدم لك. النقطة الثانية أن العلاقة اللي بينك وبينه هي علاقة عاطفية وليست علاقة عقلية. الكلام أنه كان كلام عاطفي، هو شافك أعجب بيك وأعجبت بيه، حصل بينك وبينه حوار وكلام واختلاط وكلام من هذا القبيل فتعلق بك، لكن عند الحقيقة هو خلاص ما دام يعني لأنه لم يستطيع أن يقنع أمه أو تسرع بهذا الكلام، فعشان كده أنت ادي الفلوس واقفلي الباب ده تماما وما تحاوليش تسيبي أي شيء يدعو إلى الذكرى أو يدعو إلى الحوار. مع أرجوك يا ندى تنفذي هذا الكلام وإن شاء الله ربنا يكرمك. أنا عارف من الموضوع جد صعب شوية، لكنه لو عملت الكلام ده وقفلت الباب هتقعد تتعبي شوية في الأول أسبوعين ثلاثة شهر وبعدين هتستريح وتبقي زي الفل إن شاء الله بإذن الله تعالى. إيمانك ضعيف بقى، أنت محتاجة ندى غض البصر وكثرة الذكر وقيام الليل، محتاجة أنك تعملي الثلاث حاجات دول، تغض بصرك وتكسري من ذكر الله سبحانه وتعالى. وأنا عايز أعلمك حاجة في ذكر الله سبحانه وتعالى، أن أنت ما تقوليش بلسانك استغفر الله استغفر الله استغفر الله كده، لا أنت امسكي على لسانك واجعل الذكر يكون بالقلب عشان نوصل النور إلى القلب عشان يزول ما في القلب من أمور ومن وساوس ومن حب ومن وما إلى خلافه. أسأل الله لي ولكم دوام العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. هذا في الختام، يعني نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة في الأسبوع المقبل في الثامنة إلى الربع بتوقيت القاهرة عشان نستكمل معا مكانة السنة النبوية الشريفة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على كل خير. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن، بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن ومن مشكات سنتنا، بيان الحق والتبيان، فهيا يا إخوتي هيا.